بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، درسنا الآن هو الدرس العاشر في شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، وأجزل مثوبته في هذا اليوم السبت 25 من شهر صفر لعام 1440. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن السنة النبوية كدليل إجمالي يستفاد منه الأحكام ويرجع إليه في إثبات العقيدة ومعرفة أحكام الشريعة. وتكلمنا عن حجية السنة وسقنا بعض الأدلة على ذلك مما هو معلوم لدى طلبة العلم. فالسنة النبوية حجة في العلم والعمل، أي في العقيدة والأحكام الشرعية. وانتهينا إلى قوله رحمه الله: فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة. اقرأ.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، وتارة تؤخذ من المنطوق، وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم، وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة أو
بمفهوم موافق
إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم.
نعم، الشيخ رحمه الله يقرر هنا أن دلالات ألفاظ الكتاب والسنة على الأحكام الشرعية تنقسم إلى أربعة أقسام. هذا مبحث مهم، ألا هو مبحث دلالات الألفاظ عند الأصوليين. الألفاظ في الكتاب والسنة لها دلالات، فيقرر هنا أن دلالات ألفاظ الكتاب والسنة على الأحكام الشرعية تقسم إلى أربعة أقسام، تقسم إلى نص وظاهر ومنطوق ومفهوم. وهذا الأخير، أعني المفهوم، يقسم إلى قسمين، يقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. والأصوليون يقسمون الألفاظ من ناحية ظهورها وخفائها إلى ثلاثة أقسام، هي النص والظاهر والمجمل. الأصوليون درجوا على تقسيم الألفاظ من ناحية دلالاتها ومن ناحية خفاء تلك الدلالة أو ظهورها، يقسمونها إلى ثلاثة أقسام: النص والظاهر والمجمل. أما النص فهو ما دل على معنى واحد لا يحتمل غيره، إذن النص هو ما دل على معنى واحد لا يحتمل غيره. مثال ذلك قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فقوله تعالى تلك عشرة كاملة لا تحتمل غير هذا المعنى. العشرة لا تعني تسعة ولا تعني أحد عشر، فهذا مثال على النص، لأنه قلنا في معنى النص وما دل على معنى واحد لا يحتمل غيره. وكل ألفاظ الأعداد والعقود وما علقه الشرع على عدد متعلق بالكفارات أو نحو ذلك فهو من باب النص في كتاب الله عز وجل، لا يقبل التأويل. ومن أمثلته قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا حد لا يقبل الزيادة عليه، لأن الزيادة على 100 جلدة تصبح حيفا وظلما مخالفة للشرع، والنقص تقصير ومخالفة للشرع. فلذلك قوله 100 جلدة هذا نص لا يقبل التأويل أبدا، ويدل دلالة واضحة ولا يحتمل غيره، لا يحتمل غير هذا المعنى. فهذه الآية تدل على وجوب الحد 100 جلدة على الزاني غير المحسن، فهي نص في هذا الباب، نص على هذا الحكم. ومن أمثلته أيضا قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. لماذا لا تكتب اكتبوا الأمثلة يا إخوانا، هذه الأمثلة اذهبوا اقرأوا كتب الأصول لن ترى فيها مثالا، نجيب لك مثال واحد ومجتزأ. أهم شيء في علم الأصول هو التطبيق، إن لم يكن هناك تطبيق بالأحاديث النبوية وأيضا بالآيات قبل ذلك الآيات القرآنية لا يكون هناك فائدة من الأصول. فلا بد أن تكتبوا وتحفظوا الأمثلة الكثيرة على كل مسألة أصولية، لأنه أكثر ما يعاني طالب العلم في دراسة كتب الأصول إن أراد أن يتلمذ على نفسه، وسيخفق كثيرا أثناء تلمذه على نفسه، سيخفق كثيرا جدا، أكثر ما يعاني منه ما هو؟ قلة الأمثلة، شح الأمثلة، فضلا عن المشاكل العقدية الموجودة في كتب الأصول. لذلك لا تفوت هذه الفرصة. بعض الإخوة يبقى والشباب وطلبة العلم جالس فقط مستمع، إذا كنت كالبخاري تحفظ فنعمه ما شاء الله تبارك الله، سأل الله عز وجل أن يعني يهيئ في هذه الأمة من هو مثل البخاري. ولكن من هو كالبخاري؟ اكتب اكتب كل شيء اكتب، فالفكرة صيد وتدوينها قيد، وجمع الأدلة حتى لو كنت حاضر لكتاب الله وحاضر للسنة، حاضر لكثير من أحاديث السنة النبوية الصحيحة، استحضار الدليل من أصعب ما يكون، استحضار الدليل وقت الاستشهاد، وقت الشرح، وقت المحاجة، وقت المذاكرة بينك وبين إخوانك. هذا الاستحضار يحتاج إلى إيش؟ ذهن وقاد وسرعة بديهة، لا يمكن أن يكون هذا إلا بعد أن تتمكن من حفظ الأدلة. يحفظ ربما القرآن كامل لكن لا يستطيع أن يستشهد على أي شيء بدليل، لا يستطيع أن يستجلب الآية من موضعها، وإذا استجلبها حفظا فقط ربما لا يستطيع أن يستدل بها على ذلك الموضع، لا يعرف وجه الدلالة. هنا علم الأصول هذه فائدته، وليس مجرد أن نحفظ ما هو موجود في كتب الأصوليين كلام جاف جاف بغير أدلة. وهذا الفرق ما بين علم أصول الفقه عند السلفي وعلم أصول الفقه عند المتكلمين والأشاعرة وغيرهم من الضلال. فاكتبوا وفقكم الله، اكتبوا الأدلة. من الأمثلة أيضا على النص قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فهذا نص في وجوب التربص، 3 قروء نص في العدد، وهو عدة المطلقة المدخول بها غير الحامل. هذه الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ 3 قروء. هذه عدة المطلقة المدخول بها غير الحامل، 3 قيود مطلقة ومدخول بها وليست بحامل، لأن كل واحدة من هذه القيود لها حكمها المستقل. نعم، فهذا نص في هذا الحكم على هذا الحكم، وليس نصا في صفة القرب. ما هو؟ ليس نصا في صفة القرب. لماذا ليس نصا في صفة القرب؟ لأن لفظ القرب يحتمل أكثر من معنى، يحتمل أن يكون حيضا ويحتمل أن يكون إيش؟ طهرا. فلما صار اللفظ محتملا لم يعد نصا، لم يعد نصا، لأن إيش قلنا في تعريف النص؟ هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا ولا يقبل التأويل بحال من الأحوال. نعم، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. مرة أخرى، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه الآية نص في ماذا؟ نص في عدم وجوب العدة على المطلقة غير المدخول بها. نص على ماذا؟ نص على عدم وجوب العدة على المطلقة غير المدخول بها. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، انتهينا من الطلاق، من قبل أن تمسوهن. إذن هو يتكلم عن المطلقات غير المدخول بهن، فالمطلقات غير المدخول بهن ليس لهن عدة، لأن العدة بالنسبة للمدخول بها غايتها استبراء الرحم، وهنا هذه غير مدخول بها، فما في حاجة إلى استبراء الرحم. نعم. مثال آخر، قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فقوله تعالى ثلاثة أشهر، هذا نص في أن عدة المطلقة الكبيرة المدخول بها التي يئست من المحيض، وكذلك عدة المطلقة الصغيرة المدخول بها التي لم تحض بعد عدتها ثلاثة أشهر. ما في حاجة هنا للقرء أو الطهر، ما في حيض حتى نعرف الأطهار أو الحيض، فهنا لا بد أن يضبط بماذا؟ بما هو معلوم عند الناس وهي الأشهر القمرية. فعدة المطلقة التي أيست وانقطع حيضها، نعم، وهي مدخول بها، وكذلك الصغيرة المطلقة المدخول بها التي لم تحض، هاتان عدتهما ماذا؟ ثلاثة أشهر قمرية. نعم. فهذا نص، ما يأتي واحد يقول شهرين ونصف أو ثلاث أشهر وربع. نعم، لا، هذا نص في هذا الحكم. مثال آخر، قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذا أيضا نص في عدة المتوفى عنها زوجها أنها تتربص أربعة أشهر وعشرا، ولكنه ليس نصا في الحامل المتوفى عنها زوجها، ليس نصا في الحامل. لماذا؟ لأن النص قلنا لا يحتمل إلا معنى واحدا، ولكن لما قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فهذا التنكير هنا في قوله أزواجا يطلق اللفظ، والإطلاق أحد معاني العموم، وبالتالي هذا اللفظ يعم المتوفى عنها زوجها الحامل والمتوفى عنها زوجها غير الحامل، فلما صار عاما في معنيين لم يعد نصا. فهمتم هذا؟ لا يحتمل النص، لا يحتمل إلا معنى واحدا. الدلالات تختلف عن ما درسناه فيما مضى، الدلالات تحتاج إلى ذهن وتركيز في النصوص، وهذا أهم شيء في علم الأصول، أن تعرف وجه الدلالة. أولا نعرف الدليل، ثم نحدد موضع الشاهد منه، ثم كيف نستدل. هذه الثلاثة أمور لابد منها. كيف نتعامل مع النص؟ أولا نعرف الدليل، يعني نعرف الدليل إما آية في كتاب الله أو سنة صحيحة، فإن كان في السنة لابد أن نعرف ثبوته. إذن أولا أثبت العرش، إثبات الدليل أولا، هذا ثابت أم ليس بثابت؟ هذا لا يكفي، لا يكفي أن يكون الدليل فقط ثابتا، بل لا بد أن تكون إيش دلالته على الحكم الشرعي صحيح. فلذلك أولا نحدد الدليل ونثبت الدليل، بعد إثباته نبحث عن موضع الشاهد فيه، وبعد معرفة موضع الشاهد نطبق القواعد الأصولية في الاستدلال. فليس كل من أورد دليلا أحسن الاستدلال به. نعم، ولربما ترون الفقهاء نفس الدليل الذي يستدل به المثبت يستدل به النافي، ونفس الدليل الذي يستدل به هذا المخالف يستدل به الذي خالف. عرفتم لماذا؟ لأن الخلاف في وجوه الدلالة، أيهما أقوى حجته هو الذي إيش يصار إلى رأيه من ناحية الاستدلال. نعم، فهذا واضح، قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الأربعة أشهر وعشرة أيام هذه عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل، نص في هذا. أما قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا نص في عدة المطلقة الحامل، أن الحكم في حقها هو وضع الحمل طالت المدة أو قصرت. فلو أنه طلقها، نص في هذا فقط في المطلقة وليس نصا في المطلقة الحامل، ليس نصا في المطلقة الحامل. لماذا؟ نفس طريقة الاستدلال في الآية الماضية. فنقول هذه الآية وهي وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه نص في عدة المطلقة الحامل، أنه متى وضعت حملها طالت المدة أو قصرت فإنها حلت للأزواج، حتى لو أنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بسويعات قليلة انتهت عدتها. هذا نص في هذا. ومن أمثلة السنة النبوية الصحيحة على النص قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق هو مكيال من المكاييل المعروفة عند العرب، تكال فيه الزروع والثمار والحبوب، ويساوي ستين صاعا. فقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة نص في نصاب زكاة الزروع والثمار، فخمسة الأوسق لا تحتمل معنى غير ما دل عليه لفظها. خمسة الأوسق هذه لا تحتمل معنى غير ما دل عليه لفظها، لا تحتمل ستة ولا تحتمل إيش أربعة. وأما الظاهر، انتهينا من النص، هذه بعض الأمثلة عليه. وأما الظاهر فهو في اللغة الواضح، ظهر أي وضح وبرز. قبل ما نتكلم عن الظاهر لابد نتكلم عن حكم النص. ما هو حكم النص شرعا؟ الدليل الذي يستدل به على حكم شرعي بطريق نصية، يعني دلالة الدليل على هذا الحكم الشرعي نص، هذا الدليل يجب المصير إليه، الحكم فيه يجب المصير إليه، إلا إذا ثبت نسخه فيعمل بالناسخ، لأنه كما قلنا لا يقبل التأويل لأنه هذا نص في المسألة. نعم، ولا يحتمل إلا معنى واحدا، لكن حالة واحدة تجعلنا لا نأخذ بالنص هو أن يثبت عندنا أن هذا النص منسوخ والنسخ إبطال، ويعمل بالحكم الشرعي الجديد الذي ثبت بالنص الناسخ. نعم، إذن ما حكم العمل بالنص أو ما حكم النص؟ حكمه وجوب العمل به، ولا يجوز المصير عن ما دل عليه من معنى واضح جدا لا يحتمل التأويل ولا يحتمل أكثر من معنى، والأمر الآخر إلا إذا ثبت نسخه. سنأتي على النسخ وذكر أمثلة عليه ومعناه وكلام الأصوليين فيه. القسم الثاني من أقسام الدلالات من ناحية الظهور والخفاء الظاهر، وهو في اللغة الواضح، وفي الاصطلاح ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. النص لا يحتمل إلا معنى واحدا، أما الظاهر فيحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، يعني صار في عندنا راجح ومرجوح، فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو خلاف الظاهر الذي لا يجوز العمل به. فالمعنى الظاهر هو الراجح، والمعنى الضعيف المرجوح هو الذي يقابله. ومن أمثلة الظاهر الأوامر، فإنها تفيد الوجوب مع احتمال الندب، والنواهي فإنها تفيد التحريم مع احتمال الكراهة. ولكن لا ينبغي بسبب هذا الاحتمال أن يأتي متفلسف ويقول الأمر لا يفيد الوجوب والنهي لا يفيد التحريم. إنما استفاد الأصوليون الوجوب من دلالة الأمر، إنما استفاد الأصوليون الوجوب من دلالة الأمر عليه بطريق الظهور وليس بطريق النصية. فلذلك الأصل أن الأمر يفيد الوجوب ما لم يدل دليل على أن هذا الأمر لا يراد منه الوجوب، والأصل أن النهي يفيد التحريم ما لم يدل دليل على أن هذا النهي لا يراد به التحريم وإنما يراد به الكراهة. فمن أمثلة الظاهر قول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهذا الأمر متجه من الشرع لمالك العبد المملوك، متجه لمالكه، قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أمر شرعي متجه لمالك العبد أن يعينه على المكاتبة للعتق بالمال، أو أن يعينه على المكاتبة بالمال للعتق، لأن بداية الآية ما هو بداية الآية؟ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فهذا أمر متجه لمالك العبد أن يعينه بماله على المكاتبة، يعينه بالمال على المكاتبة، بل إن هؤلاء المكاتبين من مصارف الزكاة لأنهم يدخلون في عموم ماذا؟ في الرقاب. فالعبد المكاتب الذي يرى فيه الخير كما لو كان صالحا صلاحا وفيه صدق، أو كان عالما، قد يكون مملوك وعالم وتحتاجه الأمة يبقى مملوك، هذا الأصل أنه يرتفع بعلمه. فالواجب على أولياء هذا المملوك ماذا يفعلوا؟ أن يكاتبوه من أجل العتق. وهذا الأمر يحتمل الندب، ولكن هذا الاحتمال ضعيف، فلذلك يحمل هذا الأمر على الوجوب عملا بالظاهر. عملا بماذا؟ عملا بالظاهر. نعم. ومن أمثلته أيضا الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، فإنه يحتمل أن الأمر للندب لكنه يحمل على الوجوب عملا بالظاهر. ما هي الأدلة التي توجب الوضوء من أكل لحم الإبل؟ قوله عليه الصلاة والسلام توضؤوا من لحم الإبل ولا توضؤوا من لحم الغنم، وصلوا في مبارك الغنم ولا تصلوا في مرابط الإبل. وكذلك الأمر بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، عندما قال عليه الصلاة والسلام: دعوه ولا تزرموه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. فهذا الأمر يحمل على الوجوب عملا بظاهر اللفظ مع احتمال الندب، ولكن احتمال الندب ضعيف وقليل، فهو مرجوح. لا يقوى هذا الاحتمال إلا إذا وجد دليل يقويه. إذا وجد دليل يقويه من الكتاب أو من السنة فهو في هذه الحالة يقوى، فيحمل ساعة إذن الأمر من يحمل، بدلا من أن يحمل على الوجوب يحمل على الندب. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا ظاهر في عدم صحة الصلاة لمن لم يقرأ الفاتحة، ظاهر في عدم الصحة. لماذا قلنا ظاهر وليس نصا؟ لأن هذا اللفظ عندما قال لا صلاة يحتمل إرادة الكمال، يحتمل إرادة نفي الكمال وليس نفي الصحة، ولكن نفي الكمال ضعيف، احتمال ضعيف ومرجوح، لأن الأصل أن النفي إنما يتوجه إلى الماهية، إلى الصحة. نعم، فلذلك الصواب عدم صحة الصلاة بغير الفاتحة لوجوب العمل بالظاهر، ولأن احتمال إرادة الكمال لا دليل عليه. ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. فالواجب حمل هذه النصوص على ظواهرها، والواجب إثبات الصفات، الواجب إثبات الصفات دون تأويل. فتأويل اليد هنا بالنعمة باطل ومرجوح، وإن كان انقدح في أذهانهم احتمالات ضعيفة لهذا المعنى، لكن لا قيمة لها، لأن الأصل أن نتعامل مع اللفظ على ظاهره، لأن هذا المعنى المرجوح وهو تأويل أو تحريف صفة اليد لله عز وجل من المعنى اللائق الذي دلت عليه، اللائق بالله عز وجل، إلى معنى النعمة، هذا التحريف لا دليل عليه، فلا يجوز المصير إليه. وهكذا الحال في كل آيات الصفات. أما إذا قرأت في كتب الأصول خاصة للأشاعرة والمعتزلة سترى العجب العجاب في هذا الباب، عندما يتكلمون عن الظاهر والمؤول، فيريدون ماذا؟ يريدون الآيات المتعلقة بالصفات، هذه أمثلتهم، الآيات المتعلقة بالصفات أنه لا يراد منها ظاهرها، وهذه ضلالة عمياء أدخلها أهل الكلام في كتب أصول الفقه. نعم، حكم الظاهر أنه يجب العمل به. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بظواهر النصوص، ولا يجوز أن تصرف الألفاظ عن ظاهرها إلا بدليل قوي معارض، كما هو الحال في الأوامر والنواهي. فالأصل أن الأمر يفيد الوجوب، وهذا هو الظاهر، ولكن يصرف عن هذا الظاهر إلى ما دونه وهو الندب بدليل أو قرينة. فمثلا قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، الأمر يفيد الوجوب، لكن هنا لفظ الأمر بالإشهاد مستحب ومندوب. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني أجرى البيع دون إشهاد، صرف إلى الندب بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام باع ولم يشهد، كما ثبت ذلك من حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري عند أبي داود والنسائي بسند صحيح. ويقابل الظاهر المؤول، وهذا ما سيتم بحثه في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.